أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القرآن فارسي لا عربي، وبعضه نبطي لا عربي، وبعضه رومي لا عربي، وبعضه حبشي لا عربي، بعدما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآنا عربيا. لأن ذلك إن كان كذلك فليس قول القائل القرآن حبشي أو فارسي، ولا نسبة من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضه بلسانه دون العرب بأولى بالتطويل، التي بعضه بلسانه دون العرب
بلسانها،
ولا نسبة من نسبه إلى بعض ألسن الأمم التي بعضه بلسانها دون العرب بأولى بالتطويل من قول القائل هو عربي، ولا قول القائل هو عربي بأولى بالصحة والصواب من قول ناسبه إلى بعض الأجناس التي ذكرنا، إن كان الذي بلسان غير العرب من سائل ألسن أجناس الأمم فيه نظير الذي فيه من لسان العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا زال الإمام الطبري رحمه الله يبين فساد قول من قال من أهل العلم إن كلام السلف في وجود الكلمات الأعجمية في القرآن معناها أنها أعجمية لا تعرفها العرب، وما يلزم على هذا القول من اللوازم، ومنها هذا اللازم الذي ذكره ولا يقبل به أحد من أهل العلم. لكن كلامه ها هنا يمكن أن يناقش، من جهة أن هذه الألفاظ المدعى عجمتها هي محدودة معدودة، ولهذا لا يمكن أن يقال حتى لو سلمنا بأنها أعجمية إنها تجعل القرآن أعجمي، تجعله فارسي أو نبطي أو غير ذلك، لسعة ما في القرآن من ألفاظ عربية بالنسبة إلى هذه الألفاظ المحدودة المعدودة. يكفي أنها محدودة ومعدودة في القرآن، ويكفي وجود الخلاف في كثير منها هل هي فعلا أعجمية أم عربية. ولهذا قلنا أصل الكلام في المسألة أولا هو إثبات عجمة هذه الكلمات، فإذا تم هذا الإثبات عندها يمكن أن تبحث هذه المسألة على وجهها اللائق بها، أما مجرد هذا النقل فيمكن أن يناقش. نعم. ولهذا لو نظرنا في كثير من هذه الكلمات لوجدنا أن اشتقاقها على أصول العربية سليم، مما يدل أنها فعلا عربية، أما كونها استمدت من لغات الأمم قبل ذلك فهذا لا يقدح في عربيتها ما دامت أنها عربية كل العروبة، فهي مشتقة وجارية على أوزان كلام العرب المعروفة، فهي لا شك إذن في أنها عربية، وعندها يمكن أن يحمل القول بعزمتها على أن أصلها كان من لغة أخرى ثم انتقل إلى لسان العرب. نعم.
وإذا كان ذلك كذلك فبين إذن خطأ من زعم أن القائل من السلف في القرآن من كل لسان، إنما عنا بقيله ذلك أن فيه من البيان ما ليس بعربي، ولا جائز نسبته إلى لسان العرب.
لكن قلنا أيضا إن قوله هذه الكلمة حبشية أو هذه الكلمة فارسية فيها النسبة إلى ذلك اللسان، وهذه النسبة تتضمن نفي نسبتها إلى كلام العرب، هذا الذي يفهم، هذا الذي يفهم من كلامه. نعم.
ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الأحرف التي قدمنا ذكرها في أول الباب وما أشبهها إنما هي من كلام أجناس من الأمم سوى العرب وقعت إلى العرب فعربت، ما برهانك على صحة ما
هذا القول؟ هو قول أبي عبيد، هذا الكلام هو قول أبي عبيد في توجيه هذه الألفاظ أنها كلام أجناس من سوى العرب، وكل ما ليس عربي من الكلام فهو عندهم أعجمي، فهو إذن كلام الأعاجم أخذته العرب إلى لسانها فعربته، فنزل القرآن وهذا الكلام عربي تعرفه العرب وتتحدث به وتفهمه. هذا رأي أبي عبيد، وهو رأي في غاية الوجاهة والقوة، وبه تجتمع الأقوال وتنسجم الأدلة الدالة على أن القرآن عربي، فهو يخالف طبعا كما هو متقدم وظاهر كلام ابن جرير، وكلاهما إمامان محققان في التفسير والعربية. نعم.
ويقال لمن أبى ما قلنا ما برهانك على صحة ما قلت في ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له،
يعني ما هو الدليل الذي تقول به فيسلم لك، هذا معناه.
فقد علمت من خالفك في ذلك فقال فيه خلاف قولك.
إذا كان مقصود ابن جرير رحمه الله من خالفه يعني أقوال السلف المتقدمة، فأبو عبيد ومن قال بقوله ممن تبعه بعده من أهل العلم يوجهونها بما يوافق كلامهم، وأن مرادهم أن تلك الألفاظ أعجمية الأصل إلا أنها تعربت قبل نزول القرآن. وإذا كان يقصد من قال بخلاف قوله يقصد ابن جرير نفسه، فبرهان كلام أبي عبيد بين وظاهر، بل هو أقوى من برهان ابن جرير، لأنه كما تقدم معنا المؤلف رحمه الله ما قدم إلا دليل الإمكان العقلي دون غير ذلك من أدلة النقلية. نعم.
وما الفرق بينك وبين من عارضك في ذلك فقال هذه الأحرف وما أشبهها من الأحرف غيرها أصلها عربي، غير أنها وقعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها فنطقت كل أمة منها ببعض ذلك بألسنتها من الوجه الذي يجب التسليم له، فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
كلام جرير هنا يقوله على وجه الإلزام، وإلا فقد لا يكون هناك قائل يقول به، لكنه يخاطب هذا القائل مثل أبي عبيد يقول له دعواك أنها كانت أعجمية ثم تعربت يمكن أن تناقض بدعوى العكس، وهو أنها عربية ثم انتقلت إلى كلام الأعاجم، فليس قولك بأولى من هذا القول المناقض. وكلام جريها هنا متجه، إذا كانت القضية تتعلق فقط بالإمكان العقلي فهو متجه، ولهذا قلنا إن الأولى هو تتبع هذه الألفاظ لفظة لفظة والنظر في وجودها في لغة الأعاجم ومقارنة هذا الوجود بالوجود العربي، فقد يعرف بشيء من الإشارات أن الوجود الأعجمي أقدم من الوجود العربي، هذا إذا ثبت وجودها عند الأعاجم. وأشرنا فيما مضى إلى شيء من الأسباب التي تؤيد الانتقال من لغة إلى أخرى، وهو وجود القوة في اللغة الأصل وعدم وجود المعنى المقابل في اللغة المنتقل إليها، إن أسميناها اللغة الفرع، فعندها الانتقال انتقال طبيعي وهو أولى من دعوى العكس، هو أولى من دعوى العكس. نعم.
فإن اعتل في ذلك بأقوال السلف التي قد ذكرنا بعضها وما أشبهها طولب مطالبتنا من تأول عليهم في ذلك تأويلا بالذي قد تقدم بيانه، وقيل له ما أنكرت أن يكون من نسب شيء من ما أنكرت أن يكون من نسب شيئا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأمم سوى العرب، إنما نسبه إلى إحدى نسبتيه الذي هو لها مستحق من غير نفي منه عنه النسبة الأخرى.
نعم، كما تقدم يعني عندما ذكر أن هذه النسبة لا تنفي نسبتها إلى العربية، تقدم معنا هذا بالأمس، قلنا على العكس بل هي تتضمن النفي. نعم.
ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية هي سهلية؟ ثم يقال له: أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية هي سهلية ولم يمكن أن تكون جبلية، أو قال هي جبلية ولم يدفع أن تكون سهلية، أناف عنها أن تكون لها صفة أخرى بقيله ذلك؟ فإن قال نعم كابر عقله، وإن قال لا قيل له: فما أنكرت أن يكون قول من قال في سجين هي فارسية وفي القسطاس هي رومية نظير ذلك؟ نظير ذلك،
نظير
النظيرة. وسئل الفرق بين ذلك،
يكون قول نظير ذلك.
فما أنكرت أن يكون قول من قال في سجين هي فارسية وفي القصاص هي رومية نظير ذلك؟ وسئل الفرق بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.
طيب، إذن يعني ذكرنا في أثناء الكلام قول أبي عبيد، وهذا القول هو أولى الأقوال بالقبول بإذن الله عز وجل في هذه المسألة، وهو متجه وتجتمع به الأدلة والأقوال المنقولة، غير أن هذا لا يغني عن تتبع الألفاظ كما أشرنا. من أراد أن ينظر في المسألة بتحقيق فلا بد له من أن يتتبع الألفاظ وأن ينظر فيها لفظة لفظة في أصلها الأعجمي المدعى ثم وجودها العربي ونحو ذلك، والظاهر أنه سيخرج بهذه النتيجة، وهو أن هذه الألفاظ هي عربية قبل نزول القرآن، سواء كان أصلها أعجميا أو لم يكن، وهذه النتيجة لا تشكل، يعني سواء كانت اللفظة أعجمية الأصل أو غير أعجمية الأصل فهذا لا يؤثر في كونها عربية ما دامت أن العرب تتحدث بها قبل نزولها. نعم.
قال الإمام الطبري: القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة هي من أشهر المسائل، مسألة الأحرف السبعة، والأحرف السبعة الكلام فيها في جملة مقامات، لكن الإمام الطبري رحمه الله له رأي مشهور في مقامين من مقامات هذه المسألة: المقام الأول معنى الأحرف السبعة، والمقام الثاني بقاء الأحرف السبعة بعد الجمع الثاني في مصحف عثمان رضي الله عنه. وهذان الرأيان له اشتهر عنه وتتابع العلماء من بعده على نقلهما عنه، فهو ها هنا يعرض هذين الرأيين في هذين المقامين. وإلا فمسألة الأحرف السبعة هي أوسع من هذه المقامات، ولها فروع وذيول، والأقوال فيها تكاد تصل إلى 40 قولا تتبعها غير واحد من أهل العلم. وأظن أنني أشرت إلى أن يعني أول مصنف وصلنا في علوم القرآن هو فنون الأفنان، وفي هذا الكتاب الذي هو من بواكير التأليف في علوم القرآن يسرد من الجوزي في المسألة 14 قولا، فإذا كان هذا في أول كتاب فطبعا الكتب التي تأتي بعده ستستدرك عليه أقوالا، ولهذا السيوطي في الأتقان أشار تتبع الأقوال في المسألة، وكل من جاء عموما بعد ابن الجوزي تعرض لهذه المسألة بالإيعاب في ذكر الأقوال فيها، انتهاءا بالحافظ بن حجر رحمه الله الذي هذب الأقوال وزاد الأمر تهذيبا السيوطي في الإتقان، لكن هنا ابن جرير على عادته في المقدمة يذكر رأيه ثم قد يشير إلى أقوال أخرى، يعني ليست عادته في المقدمة استيفاء الأقوال في المسألة، لأنه يريد أن يقرر مقدمات يرى أنها مهمة لعلم التفسير بخلاف المنهج الذي سلكه في التفسير، لأنه تقدم معنا الإشارة في خطبة الكتاب أنه قصد من وضع هذا الكتاب أن يكون مغنيا عن غيره من الكتب، ولهذا اشترط على نفسه أن يذكر الأقوال مبينا حجج الأقوال منتصرا لما يراه أنه الأقوى منها، بينما في المقدمة إنما هي تمهيد، والتمهيد يقتضي أن يقرر فيذكر الرأي الذي يراه راجحا مباشرة، ثم قد يشير إلى قول أو قولين في المسألة. نعم. وأيضا على عادته الآن سيبدأ بالمناسبة، مناسبة هذا الباب، يعني ينتقل من الباب السابق إلى الباب اللاحق لمناسبة بينهما، هناك علاقة بين الباب السابق والباب اللاحق، هذه طريقته في المقدمة. نعم.
قال أبو جعفر: قد دللنا على صحة القول بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه على أن الله جل ثناؤه أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم، وعلى فساد قول من زعم أن منه ما ليس بلسان العرب ولغاتها.
نعم، إذا قرر أن القرآن نزل بلغة العرب. الآن يقول لك: طيب العرب ما كانوا على لغة واحدة بل كانوا بلغات، فبأي لغة نزل القرآن؟ بأي لغة نزل القرآن من لغات العرب؟ هذا هو تعلق هذا الباب بالنسبة للباب الذي قبله، وهو كما ترون انتقال لطيف. نعم.
فنقول الآن إذ كان ذلك صحيحا، فنقول الآن إذ كان ذلك صحيحا في الدلالة عليه بأي ألسن العرب أنزل، أبألسن جميعها أم بألسن بعضها؟ إذ كانت العرب وإن جمع جميعها اسم أنهم عرب، فهم مختلف الألسن بالبيان متباين المنطق والكلام.
نعم، ولهذا من نظر في كتاب أبي عبيد في لغات القبائل التي نزل بها القرآن وتتبع هذه الألفاظ، والسيوطي في الإتقان هذب هذا الكتاب وجرده ورتبه على لغات العرب، يعني يورب لك الألفاظ الواردة بلغات جرهم، بلغات كذا، بلغات وهكذا. نعم.
وإذ كان ذلك كذلك وكان الله جل ذكره قد أخبر عباده أنه قد جعل القرآن عربيا وأنه أنزل بلسان عربي مبين، ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما، لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عنا الله تعالى ذكره من خصوصه وعمومه إلا ببيان من جعل إليه بيان القرآن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الطبري هنا يقرر أن القرآن بين أنه نزل بلسان عربي مبين، ثم يقول: ثم كان ظاهره، يعني ظاهر هذا الكلام أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، محتملا خصوصا وعموما. وهذه العبارة فيها مشكلة، هذه العبارة فيها مشكلة، ولهذا لا بد من تأويلها تأويلا يتناسب مع ما جرى عليه هذا الإمام في كتابه من أوله إلى آخره، لأن الآية مثلا بلسان عربي مبين، يقول الطبري: هذه الآية مثلا وما جرى مجراها في إثبات عروبة اللسان الذي نزل به القرآن تحتمل خصوصا وعموما، وهذا فيه إشكال، ولم يجري على هذا في كتابه مطلقا، بل كان يمشي بالكلام على عادة العرب في إجرائه على ظاهره ما لم يدل دليل على تأويله، وإلا فما يخالف ذلك هو سلوك مسلك المتكلمين، وهو في إيراد الاحتمال الوارد على أي دليل عام، على أي دليل عام، وهذا مشكل جدا، وهو الذي أدى بهم إلى إبطال الاحتجاج بظواهر القرآن كلها، لأنهم يقولون كل كلام ترد عليه الاحتمالات، إن كان مطلقا يرد عليه احتمال التقييد، وإن كان عاما يرد عليه احتمال التخصيص، وإن كان باقيا يرد عليه احتمال
النسخ وهكذا. ولذلك وضعوا عندهم 10 أمور لا بد من إثباتها قبل تصحيح الاحتجاج بأي دليل نقلي، سموها بالقواطع 10 لا بد منها قبل الاحتجاج بأي دليل من الأدلة النقلية، نفي دعوى المجاز، نفي دعوى الاشتراك. نعم، وكأن الأصل في الكلام أن يكون مشتركا وأن يكون مجازا وأن يكون خاصا وأن يكون مقيدا ونحو ذلك، فيقال الآية بلسان عربي مطلقة مطلق، فتبقى بقيد الإطلاق حتى يثبت دليل يقيدها. وهكذا العام يبقى بشرط العموم حتى يرد دليل يخصص هذا العموم. أما أن نقول أن الظاهر يحتمل خصوصا وعموما مع أن الآية عامة، أو يحتمل الإطلاق والتقييد مع أنها مطلقة، فهذا مما يبطل الاستدلال بأي دليل نقلي. ولا شك أن هذا ليس مسلك ابن جرير رحمه الله، لأن مسلكه في عامة الكتاب من أوله إلى آخره المشي على الظاهر، إلا إن كان ثمة دليل يحتاج معه إلى تأويل هذا الظاهر، سواء كان هذا الدليل منفصلا أو متصلا. فلذلك هذه العبارة يعني تبقى الحقيقة موهمة، ولهذا لا بد من العدول عنها وتأويلها. ولو استغنى عنها المؤلف وقال يعني مشيا على عادته أن الآية جاءت مطلقة وقيدت في الأحاديث مما سيذكره فيما بعد، لا كان مستغنيا عن مثل هذا التقرير. نعم.
فإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه صلى الله عليه وسلم بما حدثنا به خلاد بن أسلم قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف فالمراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. حدثني عبيد بن أسباط ابن محمد قال حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف عليم حكيم عليم حكيم غفور رحيم. حدثنا أبو كريب قال حدثني عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم. وقوله في هذا الحديث عليم حكيم غفور رحيم إشارة إلى أمثلة على الأحرف 7 وورودها في لفظة واحدة، يعني تضع حكيم مكان عليم أو تضع مكانها غفور أو تضع مكانها رحيم، هذا تفسير الأحرف 7 وهذا مدرج في الحديث، هذا مدرج في الحديث من تفسير بعض الرواة للأحرف 7 وليس من المرفوع، فهو إذن إشارة إلى قول من الأقوال في الأحرف 7 إن وضعت غفور مكان رحيم أو وضعت حكيم مكان عليم ونحوها فهو جائز لأن هذا من الأحرف 7، هذا رأي معروف في الأحرف 7. نعم.
حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن واصل بن حيان عن من ذكره عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع
ولكل مطلع. حد. نعم.
حدثنا ابن حميد قال
وسيأتي كلام ابن جرير في تفسير الحد والمطلع. نعم.
حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن إبراهيم
مهران
حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زيد عن عبد الله قال اختلف رجلان في سورة فقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله
يعني اختلف وكل واحد أسند الحرف الذي قرأ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه أقرأ رجلين بحرفين مختلفين وعبد الله هو عبد الله بن مسعود الراوي عنه زر بن حبيش. نعم.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك. قال فتغير وجهه وعنده رجل فقال اقرأوا كما علمتم فلا أدري أبشيء أمر أم شيء ابتدعه من قبل نفسه فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. قال فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه نحو هذا ومعناه. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثني أحمد بن منيع قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زيد بن حبيش قال قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 35 أو 36 آية. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناديه. قال فقلنا إن اختلفنا في القراءة. قال فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. قال ثم أسر إلى علي شيئا فقال لنا علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن أن تقرأوا كما علمتم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن قرطاس عن زيد القصار عن زيد بن أرقم قال كنا معه في المسجد فحدثنا ساعة ثم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم فبقراءة أيهم آخذ. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلي إلى جنبه فقال علي ليقرأ كل إنسان كما علم كل حسن جميل. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهم
أن وعبد الرحمن إيش
ابن عبد وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منها.
وهذا الحديث هو الأصل في الباب خاصة مع كون عمر وهشام بن حكيم من قريش فلغتهما واحدة، ومع ذلك قرأ بحرفين مختلفين، مما ينفي قول من قال إن الأحرف السبعة إنما هي لغات للعرب، لغات للعرب تختلف في أداء الكلمة الواحدة، فلو كانت لغات لما اختلف هشام وعمر، لأن هذين الرجلين كانا من قريش، فلغتهما لغة قريش الباقية في المصحف التي نزل بها القرآن وهي باقية في المصحف. نعم.
حدثني أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن ثابت من بني سريم قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغير عليه فقال لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يغير عليه. قال فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال بلى. قال فوقع في صدر عمر شيء، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه، قال فضرب صدره وقال أبعد شيطانا. قالها ثلاثة، ثم قال يا عمر إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. حدثنا عبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ القرآن فسمع آية على غير ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا قرأ آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن علي بن أبي علي عن زبيد عن علقمة النخعي عن علقمة النخعي قال لما خرج عبد الله بن مسعود من الكوفة اجتمع إليه أصحابه فودعهم ثم قال لا تنازعوا في القرآن فإنه لا يختلف ولا يتلاشى ولا يتغير لكثرة الرد، وإن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة، ولو كان شيء من الحرفين ينهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف، ولكنه جامع ذلك كله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ولا شيء من شرائع الإسلام، ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا فنقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن ولو أعلم أحدا أعلم بما أنزل الله على رب ولو أعلم أحدا أعلم بما
أعلم
أعلم ولو أعلم أحدا أعلم بما أنزل الله على رسوله مني لطلبته حتى أزداد علمه إلى علمي، ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في كل رمضان حتى كان عام قبض فعرض عليه مرتين، فكان إذا فرغ أقرأ عليه فيخبرني أني محسن فمن قرأ على قراءتي فلا يدعنها رغبة عنها، ومن قرأ على شيء من هذه الحروف فلا يدعنه رغبة عنه، فإنه من جحد بآية جحد به كله. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عقيل بن خالد جميعا عن ابن شهاب.
نعم، يعني الإسنادان يلتقيان عند عقيل.
قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف،
قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف فيه حلال ولا حرام.
نعم، هذا الحديث حديث مشهور وهو أصل أيضا عند العلماء في مسألة الأحرف السبعة، فإنه يدل على أن الأحرف السبعة إنما هي تيسير من الله عز وجل، رخصة لهذه الأمة، لا أنها شيء واجب، لا أنها شيء واجب. ولهذا لم يرى جمع من الأئمة وعلى رأسهم ابن جرير رحمه الله لم يروا بأسا في القول برفع الأحرف السبعة وبقاء حرف واحد منها. لما؟ لأن القراءة بها كانت من أجل التيسير، كانت من أجل التيسير، فهي رخصة، لا أن القراءة بها أمر لازم وحتم واجب، فلا إشكال في رفعه الرخصة ما دام أن سببها قد ارتفع، بل إنها صارت تؤدي إلى نقيض ما شرعت من أجله وهو الاختلاف. لذلك قال حذيفة إيش؟ أدرك هذه الأمة، قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح أرمينيا وأذربيجان كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. فإذا آلت الرخصة إلى نقيض ما شرعت من أجله وهو التيسير فلا إشكال في تركها، بل يكون تركها هو الموافق للمقصود من تشريعها. نعم، وكما ترون تفسير ابن شهاب رحمه الله هو تفسير مشهور للأحرف السبعة، وأنها لا تؤول إلى اختلاف في القرآن، بل إنما هي تكون في المعنى الواحد كما يقولون هلم وأقبل وتعال، فالمعنى واحد كما قال لا يختلف في حلال ولا حرام. نعم.
حدثني محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي
بن
مخلد.
نعم.
حدثني محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي ويونس بن عبد الأعلى الصدقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله أخبره أبوه أن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف أيها قرأت أصبت. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد يرفعه قال أتاني ملكان فقال أحدهما اقرأ قال على كم قال على حرف قال زد حتى انتهى به إلى سبعة أحرف. حدثنا ابن البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل القرآن على حرف فاستزدته فزادني ثم استزدته فزادني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حدثني الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه سمع أم أيوب تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، يعني نحو حديث ابن أبي مخلد. حدثنا الربيع قال حدثنا أسد قال
حدثنا الربيع ما عندك من سليمان؟
لا.
طيب.
حدثنا الربيع قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الربيع السمان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزل القرآن على سبعة أحرف فما قرأت أصبت. حدثنا أبو قريب قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فلان بن العبدي قال أبو جعفر ذهب عن اسمه عن سليمان بن سرج عن أبي بن كعب قال رحت إلى المسجد فسمعت رجلا يقرأ فقلت من أقرأك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت استقرئ هذا فقال فقرأ فقال أحسن قال فقلت إنك أقرأتني كذا وكذا فقال وأنت قد أحسنت قال فقلت قد أحسنت قال فضرب بيده على صدري
يعني يقولها كالمعترض أو المستشكل، يعني أمران لا يجتمعان فكيف يكون كلا الأمرين حسنا. نعم.
ثم قال فضرب بيده على صدري ثم قال اللهم أذهب عن أبين الشك قال ففضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا ثم قال إن الملكين أتياني فقال أحدهما اقرأ القرآن على حرف وقال الآخر زد قال فقلت زدني قال قرأه على حرفين حتى بلغ 7 أحرف فقال اقرأ على 7 أحرف حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن ميمون الزعفراني جميع الزعفراني جميعا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فقرأها رجل غير قراءتي فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الرجل أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أقرأتني آية كذا وكذا قال بلى فقلت أقرأتني آية كذا وكذا قال بلى قال الرجل ألم تقرئني آية كذا وكذا قال بلى إن جبريل وميكائيل عليهم السلام أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف واحد وقال ميكائيل استزد قال جبريل اقرأ القرآن على حرفين فقال ميكائيل استزد حتى بلغ 6 أو 7 الشك من أبي قريب وقال ابن بشار في حديثه حتى بلغ 7 أحرف ولم يشك فيه وكل شاف كاف ولفظ الحديث لأبي قريب
نعم ولهذا قال بعض أهل العلم من أجل هذا الشك الذي وقع في صدر أبي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه السورة سورة البينة نعم من أجل رفع الشك عنه مع جلالة منزلته في العلم رضي الله عنه. طيب نكتفي بهذا القدر لعلنا إن شاء الله نواصل يعني هذا الباب سنقرأ هذه الأحاديث كما هي معنا لا داعي لتجاوزها يعني نقرأها ثم بعد ذلك يعني نشرع في كلام المصنف رحمه الله صلى الله وسلم وبارك على عبده رسول محمد وعلى آله وصحبه.
الحين القراءة الرسول اللي قرأ هذه الأحرف ولا أنزلت يعني بحديث اقرأ على 7 اقرأ على قراءة حرفين أو شيء ذلك
نعم
يعني الرسول اللي قرأ هذه القراءات ولا أنزلت
لا أنزلت عليه وإنما هذا يعني لطلب الزيادة ومعنى هذا الكلام أن هذه الأحرف هي من حيث الإسناد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل في درجة واحدة قرأ بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل نعم
القرآن كامل
نزل على رسول لا يعني هو قوله منها 7 ليس المراد أنه في كل كلمة من الكلمات المختلف فيها 7 لكن ينتهي الاختلاف إلى 7 أوجه ينتهي الاختلاف إلى 7 أوجه فمن الآيات من الكلمات ما لا خلاف فيه ومنها ما فيه خلاف 2 3 4 إلى 7 أقصى ما فيها 7 نعم لا مقصود به أن يقرأ الإنسان كما سمع كما علم نعم 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 ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل على 7 أحرف نعم لا حتى الآن ما جاء تقرير المسألة وأن ما المراد بهذه الأحرف 7 إنما أشرنا إلى مكانة حديث يعني قصة عمر مع هشام بن حكيم من أجل أنهم كانوا من قريش فلو كان معنى الأحرف 7 لغات 7 من لغات العرب فكيف يقرأ هذان القرشيان بلغتين مختلفتين فمثل هذا الحديث هو مستند من رد القول بأنها لغات 7 ومنهم طبعا ابن جرير رحمه الله تعالى
بلغات العرب لهجات
نعم لهجات تسمى لغات نعم
المسألة
نعم المؤلف اعتنى أولا بسياق الأحاديث والأخبار ثم بدأ بالتقرير